نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تكتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم ونسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، هنيئا لنا ولكم ولأمة الإسلام بلوغ هذه العشر المباركة. وباسمكم جميعا أحيي وأرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده. وباسمكم جميعا حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأحبتي ممن يشاهدون القناة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، كما أسأله جل وعلا أن يستعملني وإياهم في طاعته.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر المترجم الأستاذ بدر المفرح من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بسؤالي معالي الشيخ، هذه إدراك هذه المواسم المباركة، هذه الليالي العشر وما فيها من أعمال صالحة، بما في ذلك موسم الحج الذي هو أحد أركان الإسلام. هذه نعمة تستوجب أن يشكر الإنسان أولا المولى الكريم سبحانه وتعالى على أن مد في عمري حتى أدركها، ومن شكر الله عز وجل أن يستخدمها وأن يستغلها وأن يستغل أوقاتها جميعا بطاعته والبعد عن معصيته. توجيهكم لمن من الله عليه بهذه الفضيلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة ابتدأت البارحة بثبوت رؤية الهلال، وأنبه إلى أربعة أمور. أولها أن تخصيص هذه العشر بأعمال لم يكن الإنسان يعملها قبل ذلك أمر مشروع وأمر مستحب، ولا حرج فيه على العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب للعمل فيها، وكان أصحابه يخصونها بعبادات لا يفعلونها في غيرها من الأيام. والأمر الثاني أن هذا الحديث الوارد في فضل العشر وارد في فضيلة جميع الأعمال الصالحة التي يتقرب بها لله عز وجل، ومن ثم لا نحتاج إلى دليل بخصوص في تفضيل عمل من الأعمال فيها. مثال ذلك الصدقة، عمل فاضل، فإذا فعلها الإنسان في هذه العشر كان عمله أحب إلى الله عز وجل من عمل مثل في غيرها من الأيام. لا يقول أن قائل ما دليل ذلك، نقول هذا الحديث الوارد بالعموم دليل عليه. والأمر الثالث أن مفهوم العبادة لا يقتصر على العبادات الصرفة أو الأفعال والطاعات التي لا تفعل إلا على جهة العبادة، مثل الصلاة ومثل قراءة القرآن، بل هذا الحديث يشمل جميع العبادات وجميع الأعمال التي يمكن أن يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. وأضرب لذلك أمثلة، فالذي يتكسب وينوي بتكسبه أن يعان على طاعة الله عز وجل بهذا التكسب يكون قد عمل عملا صالحا في هذه الأيام العشر. وهكذا من زاور الناس، من جالسهم، من أدخل السرور على قلوبهم، من أمتعهم، من آنسهم، من تقرب إلى الله بتبسم في وجه إخوانه أو بكلمة طيبة أو بتخلق بأخلاق فاضلة أو بتربية أبناءه أو بأدائه لمهام عمله التي يعمل فيه أو بكونه يخدم حجاج بيت الله الحرام، سواء كان في وظيفة أو كان على جهة التطوع، فكل هذه الأعمال تدخل في هذا الحديث. بل إن الأعمال التي تكون وسائل للعبادات تأخذ حكمها، كمن أكل ينوي بذلك أن يتقوى بدنه على طاعة الله، فإن هذا في العشر أفضل وأحب. وهكذا إذا نام الإنسان قاصدا بذلك أن يتقوى بدنه على طاعة الله، فإنه حينئذ يكون عمله أحب إلى الله جل وعلا. وأما الأمر الرابع الذي يشير إليه فهو أن هذا الحديث مقيد بأن يكون العمل مشروعا يتقرب به لله عز وجل. أما من جاءنا يريد أن يتقرب لله جل وعلا بشيء من البدع أو بشيء من الأعمال التي لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها أو فعلها على جهة التقرب لله عز وجل، فحينئذ لا يقبل منه. وهكذا الأفعال النبوية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العادة لا على جهة العبادة لا يصح للإنسان أن يتقرب بها لله جل وعلا. وأضرب لذلك مثالا، من جاءنا وقال سأحج البيت على الجمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج على ناقته، قيل أخطأت، إنما حج النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة لأنها وسيلة المواصلات في زمانه، فلما تغيرت وسائل المواصلات يتغير الحكم حينئذ. وهكذا في جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها لا على جهة العبادة، أين جلس، أين بات، أين ذهب، أين دخل، ما الباب الذي دخل معه، ما هو المكان الذي رمى منه، هذه وقعت اتفاقا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قاصدا لها، وبالتالي لا يشرع أن يقصدها الإنسان.
بارك الله كمن فضيلة الشيخ، خلينا نسحب بذلك على من يتنقل بين المشاعر راجلا ويرجو بذلك.
بعض الناس يتنقل يريد صحة بدنه، يقول هذا ما أراد التقرب بذلك لله بهذا المشي، لكن من جاءنا وقال ظن أن ذلك أفضل وظن أنه أكثر أجرا وثوابا، قيل له أخطأت، رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك المشي، ما مشى بين مواطن المشاعر، وإنما ركب أحدث وسائل المواصلات في زمانه ألا وهو الناقة. وبالتالي لا يصح لك أن تتقرب لله عز وجل بالمشي بين المشاعر.
شكر الله لكم على الشيخ. سأذنكم في مجموعة من المتصلين، الأخت مروان معنا، تفضلي. الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا أمي وأخوي بسجون مفرد، ولو سمحت كم علي مضحي، يعني أمي تكون ضحي وأخوي ضحي، ولا تكتبين مضحية واحدة؟
تقصدين الأضحية أو الهدي؟
الهدي
هم مفردين هم؟
أيوة.
طيب
السؤال الثاني، أنا حلفت يمين وما وفيت بالحلفان وعلي إخراج رز، فكم كيلو أخرج؟
طيب في شيء آخر؟
في سؤال ثاني. أنا أمي ما تعرف مسك الحج أو محرمات الحج.
محظورات الحج؟
أيوة.
طيب أنت متعلمة يا أختي أم روان وكذا، والمحظورات مبثوثة في كتب أهل العلم وفي المواقع وكذا، يعني طيب لو ناقشتي إن شاء الله سنة علي، لو تناقشتي أنت والوالدة خاصة في متسع من الوقت في مثل هذه الأشياء. وهذه رسالة لك ولكل من نوى الحج من الإخوة والأخوات. شكرا يا أم روان، بارك الله فيك. معي متصل محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي محمد.
أسعد الله مساكم.
مساك بالخير يا مرحبا.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل الله يحفظك.
السؤال الأول، أحد الأيام كنت أصلي في الحرم وأثناء الصلاة لامست بي امرأة.
تعيد السؤال إذا تكرمت.
كنت في الحرم.
نعم.
وأثناء الصلاة لامست بي امرأة.
لامست
يدك؟
لا، مرة لمست فيه هي من أمامي مش.
لمست فيه امرأة من أمامي.
نعم. طيب
السؤال الثاني، هل صحيح إذا كان البيت لا يوجد به أحد وألقيت السلام أن الملائكة ترد عليك؟
إذا سلمت ولم يرد عليك المسلم عليه؟
البيت لا يوجد به أحد وألقيت السلام، هل الملائكة ترد عليك فعلا؟
واضح. يقول إذا سلمت في بيت ما فيها أحد.
نعم. طيب
ترد عليك الملائكة ولا ما ترد؟
طيب هكذا يا محمد، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
شكرا لك. أسماء من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
حياك يا شيخ أحمد، الله يسعدك. الله يحفظك. كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيكم.
الله يرفع قدرك يا شيخ ويسعدك. يا شيخ، بدنا تحكي لنا الحين يعني كيف، يعني أي أحسن، النهار ولا الليل؟ يعني ما إذا نمنا بدري عشان نصحى بدري بننام بالليل. في شيخ هذيك اليوم بحكي لا، الليالي أحسن، يعني القيام خص نص قال، بقول القيام أحسن إشي، بس بعرفش كلامه صح ولا لا، إحنا سمعناه على التلفزيون. ودعواتك يا شيخ، ادعينا إذا طلعت على الحج.
بارك الله فيك أختي أسماء، شكرا جزيلا. شكرا للأخوة والأخوات معنا. شكرا. هنا فضيلة الشيخ أم روان تسأل عن بأن والدتها وأخاها يريدان الحج مفردين، فتسأل عن الهدي، هل يجب عليهما هدي وهل يجزيهما هدي واحد أم لا؟
أنساك الحج ثلاثة أنواع.
نعم.
التمتع بأن يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج.
نعم.
فمن كان حجه كذلك وجب عليه الهدي، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وذلك أنه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. النوع الثاني القران، والمراد به الإتيان بحج وعمرة متداخلة في بعضها، والقارن يجب عليه أيضا هدي. والثالث المفرد، وهو الذي أتى بحج وحده في تلك السفرة.
نعم.
فهذا مفرد ولا يجب عليه
هدي.
نعم. إنما يجب الهدي على القارن والمتمتع.
نعم، شكر الله لكم. هنا سؤال تسأل، تقول بأن حلفت يمين ووجبت عليها الكفارة، تقول كم مقدار هذه الكفارة؟
مقدار الكفارة إطعام 10 مساكين.
نعم.
إطعام 10 مساكين، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير فيه بين هذه الأشياء الثلاثة. وإطعام 10 مساكين يكون بأن يجعل لكل مسكين نصف صاع، والصاع 4 أمداد، نصف الصاع مدان، والمد ملء الكفين المعتدلتين. وهذا لا يمكن وضع ميزان دقيق له، فإن السلع متفاوتة.
صحيح.
هناك سلع خفيفة وهناك سلع ثقيلة، ففرق بين نصف صاع من التمر ونصف صاع من القمح ونصف صاع من غيرها من الأصناف، بل إن الجنس الواحد تختلف تختلف أوزانه الحجم الواحد منه، ففرق بين النوع الطيب والنوع الرديء، فرق بين أنواع التمر وأنواع القمح وأنواع الرز، بعضها يكون كبير الحبة، فبالتالي يكون بينها فراغات كثيرة، وبالتالي وبعضها يكون صغير الحبة وبالتالي يكون وزنها أكثر. فالمقصود أن الصاع ونصف الصاع هذه وحدات لتقدير حجم السلعة وليس لتقدير ثقلها ووزنها. ومن ثم فيرجع في هذا إلى أصحاب الاختصاص ممن يبيعون المواد الغذائية فيسألونهم عن مقدار الصاع ونصف الصاع.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد المجيد معي تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخي الكريم.
شيخنا الفاضل نفع الله بك، أنا حبيت أستفسر عن الأفضل المتمتع أو المفرد أو المقرن، خصوصا أن العمرة يسيرة عندي وأقدر أروح لها في السنة أكثر من مرة، فأنا احترت في الموضوع. الأغلب يقول لي الأفضل أنك تركز على الحج وتأخذ مفرد، فحبيت رأي الشيخ الله يجزاكم خير.
طيب بارك الله فيك، شكرا. طارق معي تفضل. تفضل طارق.
السلام عليكم. الله
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله سعد.
الله يحفظك يبارك فيك، حياكم الله شيخ سعد.
الله يبارك فيك ويحييك.
شيخنا الله يحفظكم، المتمتع إذا انتهى من عمرته وتحلل وقبل أداء الحج أتى بعمرة أيضا، هل يشرع له هذا الفعل؟
نعم، بعمرة نعم. أخرى،
عمرة أخرى ما بين العمرة والحج بعدما تحلل من العمرة.
طيب بارك الله فيك، شكرا لك. هيك. أطياف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي أطياف.
لو سمحت يا شيخ، الحين الناس اللي ما يحجوا يحطوا ببالهم إنه خلاص يعني ما يسووا طاعات وزي كذا، فأتمنى نصيحة للناس اللي ما يحجوا، يعني أشياء تفيدهم وتجلب لهم الأجر.
طيب بارك الله فيك، شكرا لك. أم عبد الله تفضلي. تفضلي يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
لو سمحت يا شيخ، إيش حكم دار التعامل مع دار التمليك أخذ قرض منها اللي هي تابعة للمتقاعدين، هل هي جائزة؟ هل عليها لجنة شرعية؟
طيب شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك. عبد الله تفضل. تفضل يا عبد الله.
ألو.
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
يا شيخ، بسأل، أبغى الشيخ يفتينا بحديث لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ونحن نشاهد الأيام هذه بين الاختلاط و السفر و كما وركوبه مع السائق مع المرأة.
طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا. محمد معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي محمد.
الله يحييك. الشيخ سعد الله يحفظكم، عندنا أرض احنا عرضينها للبيع عشان القصد نبيع الأرض ونشتري ونبني فيها، نبني بقيمتها بيت آخر.
نعم.
فمنتظرين ان الارض تجيب قيمه طيبه عشان نبيع الارض ونبني فيها. هل فيها زكاه يا شيخ ولا ما في زكاه؟
الارض آلت اليكم؟
الارض تبعنا.
نعم.
واحنا ننتظر بس تجيب قيمه عاليه عشان طيب نقدر نبني فيها.
تسمع اجابه، شكرا جزيلا.
نبني في مكان اخر.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. ام الياس تفضلي. ام الياس معي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
الشيخ عندي سؤال، مثلا السؤال هذا يطبق في عيد الفطر وفي عيد الحج.
نعم.
مثلا في عيد الفطر الزكاة زوجي ياخذ ويزكي عنها وعن أخوه وعن أخوه الثاني وعائلته وعن أمه، عشنا كل واحد له بيت.
زكاة الفطر.
أيوة بس. نعم. مدري هل هي لازم يزكي عنهم كلهم ولا بس لأنهم قالوا لا لازم هو يزكي عن عائلته بس. هل سألوا ثاني الأضحية كمان يضحي فيشملهم؟ هل يعني تنطبق عليه ولا لا؟
يضحي
أجر يعني أو لا؟
يضحي بواحدة؟
أي مثلا العائلة كلها، مثلا أخوه وعياله أخوه كذا وعياله.
طيب
شكرا.
شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخت الكريمة أم روان تسأل عن محظورات الإحرام، وهذه المحظورات يعني كثيرا ما يسأل عنها، أو بعض أحكام الحج، مع أنها متاحة في بشكل كبير جدا وباستطاعة الإنسان، خاصة وأنه في متسع من الوقت أن يطلع عليها. توجيهكم لمن أراد الحج والفقه في ذلك.
لعلنا نستعرض المحظورات استعراضا سريعا.
بارك الله فيك.
عندنا حلق الرأس أو الشعر في أي مكان من الرأس، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والثاني تقليم الأظافر، والثالث تغطية الرأس بالنسبة للرجال، والرابع لبس المخيط بالنسبة للرجال في أي جزء من أجزاء البدن، ولبس المخيط في الوجه واليدين عند المرأة بحيث تغطيهما عند الرجال الأجانب بما يسدل على الوجه بدون أن يكون مخيطا على مقداره، والخامس استعمال الطيب، استعمال الطيب، والسادس ذبح أو قتل الصيد، قتل الصيد، والآخر الجماع، وبعده دواعي أو مقدمات الجماع. فهذه محظورات الإحرام. نعم. على التيسير.
نعم. شكر الله لكم يا شيخ. محمد يسأل يقول كان في الحرم ويريد الصلاة أو هو يصلي ولمسته امرأة.
نعم، إذا كان بدون قصد منه وبدون أن تثار الشهوة عنده فالصواب أنه لا ينتقض وضوءه بذلك، وبالتالي فصلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها.
شكر الله لكم. هل صحيح أن إذا دخل إنسان بيتا وسلم أن خاليا وسلم أن الملائكة ترد عليه؟
قال تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية طيبة مباركة، وبالتالي إذا دخل الإنسان بيته أو بيت غيره ولو كان خاليا شرع له أن يسلم عند الدخول. وأما كون الملائكة يردون السلام فمثل هذا لم يأتي فيه دليل، ولم أشاهد أحدا من الملائكة يرد السلام حتى نخبر أخانا الكريم بذلك.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أسمى تسأل عن النوم يعني في ليالي هذه العشر أو قيام الليل فيها.
هذه الأيام المباركة أيام العشر العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من غيرها من الأيام، ومن ثم فكل عمل صالح يؤدى في هذه الأيام فإنه يثاب عليه المرء أجرا مضاعفا.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد المجيد يسأل عن النسك في الحج، وذكر بأنه أفتي أن الإفراد هو أفضل هذه النسك، كون الإنسان يركز عمله في الحج مع استطاعته الإتيان بعمرة، وتكرر ذلك خلال العام.
التفضيل بين أنساك الحج الثلاثة موطن خلاف من الزمان الأول، فعند الإمام أبي حنيفة أن الأفضل القران، وعند الإمام مالك والشافعي أن الأفضل الإفراد، وعند الإمام أحمد وكثير من الشافعية أن الأفضل التمتع، والاختلاف إنما هو في الأفضلية أيها أفضل. وبالتالي ينظر الإنسان إلى ما يمكنه من أداء النسك على أكمل الوجوه، من قدم في زمان متقدم حينئذ لو بقي على إحرامه لشق عليه وعسر عليه ذلك. وهكذا من كان الذهاب إلى الحرم أصعب عليه، كان الذهاب إلى الحرم قبل يوم عرفة صعبا عليه، توجه مباشرة إلى عرفة وجعل حجه إفرادا أو قرانا. المقصود أن الإنسان ينظر ما هو أرفق بحاله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل طارق يقول إذا تحلل المتمتع من عمرته الأولى ثم أتى بعمرة أخرى بينها وبين الحج، هل عمله هذا مشروع؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وبقي على إحرامه حتى أتى بحجه، وأمر أصحابه بأن يقلبوا نسكهم من الإفراد والقران إلى التمتع إلى التمتع. ولم يكن من شأنهم لما أدوا العمرة أن يأتوا بعمرة أخرى، ولذا أكثر أهل العلم على كراهة الموالاة بين العمر. بعضهم يقول لا يأتي بعمرتين في سنة، وبعضهم يقول من العمرة إلى العمرة مقدار عدة وفاة، وبعضهم إلى غير ذلك من الأقوال. وبالتالي فأداء الإنسان لعمرة بعد عمرة التمتع ليس فعلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا مما يرغب فيه، وقد يكون ذلك من أسباب عجزه عن أداء الحج، فإنه قد يعرض له ما يعرض في ذهابه وإيابه، وبالتالي يكون مؤثرا على صحة بدنه قد تعجزه عن إكمال الحج الذي هو الهدف الأكبر من قدومه. ولذلك فالوصية بعدم الإتيان بعمرة أخرى، خصوصا أن هناك أعمالا أفضل من العمرة، مثل الطواف بالبيت والصلاة أعظم أجرا وأكثر ثوابا، فإن الصلاة أفضل الأعمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والصلاة متى كانت في ذلك الموطن في المسجد الحرام تكون أجورها مضاعفة، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة أطياف تسأل بأن بعض الناس حينما يعني لا يريد الحج أو لا ينوي الحج فإنه يتساهل ببقية الأعمال في هذه الأيام والليالي العشر.
فضل أيام العشر ليس خاصا بأهل مكة المنسك، وإنما يشمل المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. فتفضيل ذكر الله الذي كان فيه الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر، كل يكبر وحده، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا عمل صالح ليس متعلقا بالنسك. وهكذا بقية الأعمال الصالحة فإنها فاضلة في هذه العشر، فإنها فاضلة في هذه العشر.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخ عبد الله يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كانت الشيطان وثالثهما، يسأل عن شرح هذا الحديث.
هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، والواجب أن لا يكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية، سواء في مكتب، سواء كان في سيارة، سواء كان في غرفة نوم، سواء كان في مجلس أو صالة استقبال أو غيرها. فالحديث في النهي عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية يشمل هذه الصور كلها.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. محمد يسأل يقول عندنا أرض ونريد أن نبيعها ونشتري بقيمتها أو نبني بقيمتها منزلا، هل تجب فيها زكاة؟
الأراضي المعدة للبيع المجهزة له وخصوصا المعروضة هذه تجب زكاتها سنويا بحسب قيمتها، وذلك أن الشارع يتطلع إلى حركة هذه الأموال ونمائها فأوجب الزكاة فيها، وما دام يوجد عندهم نية البيع.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم الياس تسأل تقول بأن زوجها يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن إخوانه وهم في بيوت أخرى، وعن أمه وكذلك إخوانه الآخرين، هل عمله هذا مشروع؟
نوصي أختنا العزيزة بأن تكون معينة لزوجها في ذلك حتى يكون لها جزء من ثوابه أو أجر مماثل لثوابه، فإن البذل والعطاء وخصوصا على القرابة فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وبالتالي لا تقف في وجه زوجها بسبب ذلك.
كأنها تسأل عن ألا يجب أن ينوو إخراج هذه الزكاة عن أنفسهم؟
ما دام أنه أخرج فالظاهر أنهم ينوون، والصواب أن زكاة الفطر لا يشترط فيها نية سابقة، بل لو أجاز بعد ذلك جاز. مثال ذلك تصدقت بصدقة فطر عن 10 ونويتها عني وعن أبنائي، في هذه الحال أنا لم أنوي، لكن إذا أجزت تصرفك كان ذلك بمثابة النية.
الحمد لله. حتى لو كانت بعد ذلك،
حتى ولو كانت بعد الفعل.
الحمد لله. تسأل كذلك عن الأضحية، تقول بأنه يشمل أهله، أهل بيتي وكذلك إخوانه في بيوتهم بهذه الأضحية.
ما دام بينهم أشياء مشتركة ومنافع مشتركة فلا بأس أن يضحوا بأضحية واحدة تجزئ عن جميعهم.
نعم. معنا اتصال. طيب، هنا مع الشيخ يقول بأنه ينتدب إلى الحج كل سنة في مجال أمني، ويقول بأنه يقوم بعمله على الوجه الأكمل، لكن يرغب في أن يعني يشارك الحجاج هذه الأجر. يقول هل إذا نويت عملي هذا الذي يتقاضى عليه راتبا شهريا وكذلك إضافة إلى راتبي مكافأة تمنحني الدولة، هل أؤجر على ذلك وأنال أجرا من الله سبحانه وتعالى؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن جاء منتدبا للحج يعطى انتداب ويعطى مكافأة، فنوى بهذا المجيء أنه يتقرب لله عز وجل به في خدمة ضيوف رب العزة والجلال، كان المرء مأجورا مثابا على ذلك. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
بارك الله فيكم. أحمد معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي أحمد.
أحسن الله عليكم يا معالي الشيخ. أنا من سكة مكة وأنوي الحج في هذا العام إن شاء الله.
حياك الله.
وسكني في الشيشة قريب من الجمرات.
نعم.
هل الأفضل لي يوم الجمعة يوم التروية أصلي في مكة ثم أذهب إلى السكن؟ والسؤال الثاني، هل أقصر الرباعية أم أتمها في منى؟ جزاكم الله خير.
بالنسبة لصلاة الجمعة، إن كان الإنسان سيذهب من منى ضحى يوم التروية قبل أداء صلاة الجمعة فالأفضل، وكان في منى فالأفضل لا يصلي جمعة، لأنه مع مجموع الناس الذين قدموا وهم لا يصلون جمعة. وأما بالنسبة لقصر الصلاة فنقول بأن الإنسان إذا كان من أهل مكة فإن مواطن المشاعر قريبة منه ولا يقطع إليها مسافة القصر، وبالتالي عليه أن يتم الصلاة على الصحيح. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في فتح مكة كان يصلي بالناس، فصلى بصلاته أناس، فقال لهم يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فاستصحبوا هذا المعنى فكانوا يتمون الصلاة عند أدائهم للصلاة الرباعية ولو قصر إمامهم.
نعم. أحسن الله إليكم. معي طيف، تفضلي أختي طيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أيوة. سؤالي هو هل الحيض هو العلامة الوحيدة للمرأة على أن سن التكليف بدأ، يعني تواضع عقاب يعني والحرام، وإذا سوتها يعني تحاسب عليه ولا لا؟
نعم. طيب، إبراهيم معي، أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. سلام.
الله يجزاك خير. أبي أسأل الشيخ.
نعم.
أنا من الرياض، ناوي أحج السنة هذه إن شاء الله.
نعم.
وأبي أسأل الشيخ، هل يعني يجزي إني أتروش من 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 الرياض واغتسل وأتعطى طيب، وإذا وصلت إن شاء الله المحرم بالطائف يجوز إني مثلا أتوضأ وألبس الإحرام وأنوي، ولا إني أتروش في المحرم
على السيارة
وألبس سامحي نعم. نعم راح بحمله.
طيب تسمع يا جماعه
جزاك الله
شكرا لك. ام عبد الله معي تفضلي. ام عبد الله معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا اختي ام عبد الله.
يا شيخ ما حكم استخدام ورق الذهب وبودرة الذهب في الحلويات والقطعات؟
ما حكم استخدام ورق
الذهب. ورق الذهب وبودرة الذهب
طيب
في الحلويات؟
طيب شكرا لكل الاخوه والاخوات. اعود لكم فضيله الشيخ. هنا طيف تسأل عن هل الحيض هو علامة التكليف الوحيدة بالنسبة للفتاة؟
هناك عدد من العلامات يستدل بها على بلوغ المرأة، من تلك العلامات الاحتلام، تلك العلامات انبات الشعر الخشن حول القبل، من تلك العلامات الحيض والنفاس، ومن تلك العلامات أيضا حصول الحمل، ومن العلامات بلوغ 15 سنة. فأي واحدة من هذه العلامات حصلت أولا ثبت الحكم حكم البلوغ للمرأة بها.
نعم شكر الله لكم. تسأل أو إبراهيم يسأل يقول من أهل الرياض وأنه الحج إن شاء الله تعالى سأتحرك من الرياض إلى الطائف، هل يكفي أن أتروش وأن أتنظف في بيتي وبالتالي أحرم من هناك، أو لا بد أن أعيد الاستحمام هناك في الطائف؟
أولا الاستحمام عند بداية الإحرام من المستحبات وليس من الواجبات، وبالتالي فلا يظن ظان بأنه واجب. والأمر الثاني أنه إذا كان بين وقت انتقال الإنسان أو استعداده للإحرام وبين وقت الإحرام زمن طويل، فحينئذ نستحب له أن يعيد الوضوء، إن كان الوقت قصيرا يسيرا فلا بأس من كونه يكتفي بالاغتسال الأول.
نعم شكر الله لكم الشيخ. أم عبد الله تسأل عن حكم استخدام ورق الذهب وبودرة الذهب في الحلويات كمان.
إن كان هذا من التصرفات غير المعتادة فهذا إسراف وبذل للمال في غير حقه، وقد نهي عن إضاعة المال في عدد من النصوص، ولذلك فالوصية ترك هذه الأشياء.
نعم. بارك الله فيكم. هنا الحر يسأل يقول فضيلة الشيخ كيف يستلم الحجر الأسود؟
استلام الحجر الأسود إن كان الإنسان قريبا منه فإنه يشرع له أن يقبله، وإن كان بعيدا يسيرا استلمه بشيء ما بيده أو بمحجن معه أو بعصا أو نحو ذلك، وإن كان بعيدا أشار إليه.
نعم بارك الله فيكم. هنا طالب علم يسأل يقول فضيلة الشيخ إذا قام شخص بتوكيل آخر بذبح الأضحية فهل يمسك الوكيل أم الموكل؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، فعلق الحكم
بالمضحي.
لكن إذا نظرنا من هو المضحي حقيقة، هو من بذل مال المال في شراء هذه في شرائها. نعم
نعم بارك الله فيكم. يسأل كذلك هل للحاج الذي وكل أهله بذبح الأضحية له أن يحلق شعره يوم النحر قبل ذبح أضحيته أم لا؟
نعم حلق الشعر في يوم النحر بالنسبة للحجيج هذا نسك خاص. نعم. وبالتالي يخصص من عموم النصوص التي نهت عن أخذ الشعر والظفر.
نعم بارك الله فيكم أحسن. إذن يجوز لكل من حج يعني أن يأخذ حتى وإن كان له أضحية يذبحها؟
نعم يأخذ من شعره حال التقصير. نعم. أو الحلق.
نعم. شكر الله لكم. أم فجر معي تفضلي.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله حياك الله.
لو سمحت يا شيخ أمي تبغى تضحي عن والديها.
نعم نعم
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله يا أختي. تريد أن تضحي عن والديها؟
أمي تريد أن تضحي عن والديها، فهل يجوز لها أن تقص شعرها وتقص شعرها وظفرها أو لا؟
هي وكيلة يا أختي، وإلا تتبرع بهذه الأضحية لوالديها.
لا والديها متوفي.
نعم طيب هناك وصية؟
لا لا ما هي وصية ولا شيء، بس هي يعني صدقة من عندها.
طيب تسمعي إجابة أم عمر معي، تفضلي. أبو عمر عفوا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ.
الله يعطيك العافية يا شيخ. أبى أسألك عن الوالدة، عندي تبغى تضحي وما سكت عنها على ظافر و شو اسمه وتغسل شعرها وتسأل عن تمشيط الشعر، تمشيط الشعر إنه بيطيح من شعرها.
نعم.
هل يعني هذا من الامساك ولا وش حكمه؟
طيب متعها الله بالصحة والعافية يا أخي الكريم، جزاك الله.
الله يجزاك خير. دعوات الشيخ بالله.
الله يحفظك ورعاك وبارك فيك. يم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي يم أحمد. سؤال.
أنا فيها أنا فاطمة مو أحمد.
حياك الله فاطمة.
لو سمحت يا شيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة كلمات دوم يا رب دوم أنفات زي كذا، هل تجوز هذه الكلمات؟
دوم يا رب. طيب معي يم أحمد معي. طيب هنا مع الشيخ أم فجر تسأل بأن والدتها تريد أن تضحي عن والديها، فهل تمسك هي عن هذه عن محظورات الأضحية، عن أخذ من شعرها ومن جلدها ومن أظافرها؟
نعم، تقدم معنا قبل قليل أن ما ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، أن الحكم يتعلق بالمضحي الذي هو دافع مال وقيمة الأضحية.
نعم بارك الله فيكم. بعضهم شيخ وكيل من أوقاف أو وصايا وينفذها،
ما يدخل في هذا الحديث.
نعم شكرا.
ما ضحى عن نفسه.
نعم. هناك من شيخ يضحي يتبرع لوالديه ولا يشرك نفسه ولا يضحي عن نفسه.
النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، فالأضحية الإنسان عن أهل بيته أفضل وأحسن وأعظم أجراء.
نعم شكر الله لكم. هنا كذلك أبو عمر يسأل يقول بأن والدته تريد أن تضحي وقد أمسكت من عن شعرها وكذلك أظافرها، لكنها حين تغسل شعرها يخرج أو يتساقط منه شيء.
لا بأس على المحرمة في أن تمشط شعرها أو أن تهيئه أو أن تغتسل وتغسل شعرها، كل هذه الأمور جائزة للمحرمة، وذلك أن النهي إنما جاء عن قص الشعر وعن حلقه، وهي لا تقص الشعر بذلك ولا تحلقه. وهكذا لا بأس على المرأة في تمشيط شعرها، لا بأس على المرأة في تمشيط شعرها، فإنها لم تنهى عن ذلك. وقد ورد في الحديث أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قدمت وهي متمتعة، فلما قدمت كانت حاضت، فامتنعت من الطواف لأن الطواف لا يصح من الحائض، فقال لها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لعلك نفستي. وجدها متأثرة وقال: إن هذا شيء قد كتبه الله على بناتي آدم، فافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي
بالبيت.
بالتالي نقول في هذا بأنه لا بأس من أن تفعل جميع الأشياء إلا الطواف بالبيت. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها، فدل هذا على أن تحريك الشعر غير مؤثر على الإحرام. نعم
بارك الله فيكم. عبد الله معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ.
أحسن الله إليكم. عن صيام يوم السبت منفرد أو هذه الأيام، حكم صيام يوم السبت؟
طيب بارك الله فيكم. أم الوليد تفضلي. أم الوليد معي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، هو بيسأل عن بإذن الله ناوية أروح حجة، وأبي أسأل يلزمني طواف القدوم.
تريدين أن تحجي يا أختي؟
بإذن الله. أيوه. السؤال هل يلزمني اني اطوف طواف القدوم؟ اذا كنت مفرده بكون مفرده باذن الله.
طيب.
واخر عمره لي كانت بشهر 8، هل يلزمني اني اعد اطوف طواف القدوم؟
طيب، انت من اهل مكه ولا خارج مكه؟
لا لا من ابها.
طيب، تسمعني الاجابه، شكرا لك. أعود لكم فضيلة الشيخ. يسأل عبد العزيز عن صيام يوم السبت في العشر منفردا.
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، ولكن هذا الحديث صحيح الإسناد، ولكنه حديث عام، ثم جاءنا أحاديث تخصصه. فجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصوم يوم الجمعة فليصم يوما قبله ويوما بعده، فدل ذلك على أن من صام السبت والجمعة فإنه لا حرج عليه في ذلك، بالتالي لا يدخل في ذلك النهي. ومثله رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم وإفطار يوم، فمن كان كذلك فلا بد أن يلاقي يوم السبت في موسم صيامه. ومع ذلك لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصوم يوما ويفطر يوما أن يفطر يوم السبت.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل أم الوليد تقول: أنا أريد أن أحج مفردة، فهل يلزمني طواف القدوم؟
طواف القدوم مستحب وليس بواجب. طواف القدوم مستحب وليس بواجب، لو تركه المفرد والقارن فلا حرج عليهما، ولكن فعلهما له يخفف عليهما شيئا من أعباء الحاج.
نعم، شكر الله لكم. معي متصل. نعم، هنا معالي الشيخ يسأل الأخ الكريم، يقول: في موسم الحج ومع زحام الناس يتساهل الناس أو يعني تسوء أخلاقهم، فما فضيلة هذه الأخلاق، فما فضيلة بذل الخلق الحسن في مثل هذه المواقف؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ البر، تقديم عمل صالح يستفيد منه الآخرون، تقديم عمل صالح يستفيد منه الآخرون. ومن ثم إذا أردت أن يكون حجك مبرورا فعليك حينئذ أن تحسن إلى عباد الله من حجاج بيته. ولا يقول الإنسان هذا ما يفهم ولا بعيد عن الحرم، نقول: هؤلاء ضيوف رب العزة والجلال، لو جاءك ضيوف لفرحت أن يحسن إليهم بعض الناس، فكيف بضيوف رب العزة والجلال؟ ما ظنك بالله جل وعلا عندما تحسن إلى ضيوفه؟ ومن ثم فالواجب وإكرام هؤلاء واحتساب الأجر معهم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فاطمة معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي فاطمة، سؤالك.
الآونة الأخيرة كلمة دوم يا رب ودوم أنفاسك وهذه الكلمات، هل تجوز أم لا؟
طيب.
وعندي سؤال ثاني.
نعم.
نبي نصيحة اللي يقولوا إنه عادي إنه أشوف مع أولاد عمي أولاد خالي، وهو معروف إنه هذا يعني رجل أجنبي يعتبر.
نعم.
فيعني أبغى نصيحة لذول الناس اللي يعتبروا إنه جائز.
طيب، أبشر. بارك الله فيك فاطمة. أم أحمد معي، تفضلي. تفضلي يا أم أحمد، تفضلي السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي الكريمة.
عندي سؤال بخصوص الطلاق.
نعم.
أنا يعني زوجي أكثر من مرة يعني حصلت مثلا يقول لو فعلتي هذا الشيء لطلق، مثلا لو قلتي هذا الكلام لطلق، يعني كثير مرات مثلا في مشاكل يعني مع اولادي اجي اتدخل فيها اقول له تدخلتي يعني لطلق الطريقه يعني يعني مره حتى من كلمه قال ما تقولينها وقلتها يقول له قلتيها لطلق فهكذا يعني كثير مرات فما ادري هو وقع الطلاق ولا لا.
طيب، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. هنا فضيلة الشيخ الاخت فاطمه تسال عن كلمة يتداولها الناس، تقول مثلا حينما يسمع خبرا سارا أو حدثا يقول دوم يا رب أو أفراحك دائمة، وهل هذه الكلمات يعني فيها بأس؟
كلمة الدوام ليس المراد بها الاستمرار غير المنقطع، لذلك تقول أنت في وظيفتك تقول دوام، أبغى أروح للدوام.
نعم.
وهكذا قد يعبر عن اللجنة لجنة دائمة.
نعم.
ويعني مؤقتة لكنها مستمرة في أعمالها. وبالتالي إذا كان مقصود الإنسان استمراره وقتا طويلا وليس المراد عدم انقطاع على جميع الأزمان، فهذا ليس فيه بأس ولا حرج على الإنسان في أن يتكلم به.
نعم، بارك الله فيكم. تسأل أو تريد نصيحة لمن تجلس، للفتاة التي تجلس مع أولاد عمها أو أولاد أخوالها.
نعم. قد جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل تبين من يحق للمرأة أن تكشف له، فقد قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. الآية ليس فيها أبناء العم، بل أجاز الشرع أن يتزوج الإنسان ببنات عمه كما في الآية الأخرى عندما ذكر قال: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فدل على أن هؤلاء النسوة أجانب. نعم. لا يجوز أن تكشف المرأة لهم.
نعم، شكر الله لكم وأحسن إليكم معالي الشيخ.
كونها تربت معه في أول حياته لا يعني أنها تكشف له. نعم. بل إن الزوجين يكشف المرأة جميع بدنها لزوجها، فإذا طلقها وانتهت عدتها أصبحت أجنبية لا ينظر إلى ظفرها.
الله أكبر، بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل أم أحمد عن بخصوص الطلاق، وهذه كما سياسة البرنامج لا نتطرق لها خاصة، وأن هناك لجنة في رئاسة الإفتاء تتولى مثل هذه الأمور. مع الشيخ أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في علمك وعملك وولدك، وأن يجزيك على ما تفضلت بطرحه. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في علمك وعملك وولدك. شكر الله لكم.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك، وأشكر أخوتي ممن يساهم معنا في ترتيب هذا اللقاء، كما أسأله أن يتقبل من الحجيج حجهم.
نعم.
وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، وأن يجزي ولاة أمور هذه البلاد خير الجزاء على ما يقدمونه في خدمة ضيوف الرحمن. وصلى الله على نبينا محمد.
بارك الله فيكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.